آلی و سالی. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سيكون الكلام عن تقريبا نقطة واحدة نتعرض لها، وهي في نفس التوقيع الوارد والذي نفى المشاهدة أو فهم منه، الصوت زائد إذا نزل، فهم منه النفي المشاهدة مطلقا، والذي صرح السيد الحيدري بأنه يفتي بمقتضى هذه الرواية أو مقتضى هذا الحديث بأنه ما رأى الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا يراه أحد طول الغيبة الكبرى. في فترة الغيبة الكبرى يقول بأنه لا يمكن أصلا أن يرى، أو أنه لا يراه أحد، لم نقل قضية لا يمكن. طبعا أولا نلاحظ قضية إمكان عقلي ما في إشكال، يعني في أصل الإمكان العقلي لا مانع عقلا من أن يراه أحد، وإنما الكلام في مقتضى الأدلة. هل الأدلة تدل على أن الإمام في الغيبة الكبرى لا يراه أحد، أو أنه في الغيبة الكبرى هناك من يراه؟ إذن هذا أساس الكلام. السيد تقريبا طرح ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التوقيع سنقرأه إن شاء الله يتنافى مع كل دعوة للرؤية وكل قول بالرؤية. أي شخص يقول بأني رأيت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فهذا القول بالمشاهدة غير ممكن أصلا ومتنافي مع التوقيع أو مع ما يفهمه هو من التوقيع. عندنا طبعا نحن شواهد كثيرة، وهي القصص للعلماء وغيرهم ممن قالوا بأن ممكن الرؤية، أو ممن مو بس قالوا بالإمكان وإنما رأوا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما يذكر أو ينقل أن هذه تتعدى المئات، يعني ما تتكلم عن تواتر أكثر من تواتر، بل هناك سيرة جارية مثل في النجف أو في غير النجف، أن مثلا من يقوم بالذهاب إلى مسجد السهلة 40 أربعاء يلتقي الإمام، أو مثلا في مسجد الكوفة 40 يوم، أو يخلص 40 يوم، أو غير ذلك، طرق مختلفة للقاء الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام موجودة ومتعارفة، يعني سيرة متعارفة في الحواضر العلمية على أنه ممكن رؤية الإمام، وعلى أن من صنع هذا يراه، وهناك الكثير ممن رأى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو السيد يقول بأن هذه يعني كل القصص هذه تتنافى، وهذا الحديث الذي هو موجود أو توقيع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي يعتبر تقريبا آخر توقيع خرج على يد السفراء. النتيجة التي يخرج بها هو بأنه بعد ليس هناك رؤية طوال الغيبة الكبرى. نقرأ هذا التوقيع نفسه الذي هو اعتمد عليه، موجود طبعا التوقيع مروي كثيرا، يعني مروي في الشيخ الصدوق رواه، الشيخ الطوسي رواه، النعماني في غيبته رواه، الاحتجاج رواه، فهو موجود في عدة مصادر من مصادر الشيعة ومصادر تعتبر من المصادر الثقيلة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي كلمة الإمام عليها أفضل الصلاة والسلام. يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أصل أو متن التوقيع، وهو طبعا الذي اعتمد عليه في ما سماه فتوى. طبعا هم عندنا بعض التحفظ على توسيع نطاق الفتوى، توسيع تسمية الفتوى، لأنه هي الفتوى باللغة يعني ممكن يكون حكم جازم أو رأي جازم، ولكن لو أخذنا نوسع في ذلك فسنفتي بأن هذا عصير برتقال، وسنفتي بأن هذا عصير مثلا طماط، وسنفتي بأن السماء فوقنا، وسنفتي بأن الأرض تحتنا، وإلى آخره. يعني إذا أخذنا نعمم، هو اعتبر أنه الوقوف على الاصطلاح الموجود للفتوى هذا معناه أنه رأي عقلية كونكريتية حسب بعض تعبيراته اللطيفة. هي القضية ما تصل إلى هذه الدرجة، هي اصطلاح، فليست القضية قضية عقلية، هي اصطلاح مستعمل. فإذا تريد أن تتوسعها للغة، كل شيء تجزم به ممكن أن تفتي به، والنتيجة تفتي حتى في العصيرات وفي أنواع السيارات وفي أي شيء ممكن. إذا كان بهذا ستنقل معنى الفتوى من المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي، عندك مجال واجد تفتي في كل شيء. وهذا هم حتى في الفقه يعني، بعدين حتى في تشخيص الموضوع هم سيفتي مثلا بقضايا تشخيصية، يعني أن هذا سكر وأن هذا خمر وأن هذا فقاع، وهم بصير فتاوى مع أنها تشخيصات، يفترض أن يفتي بالحكم وليس بالموضوع. على كل حال، فإذن هو من هذا الحديث أفتى بأنه لا أحد يرى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في طول الغيبة الكبرى. نلاحظ نحن هذه الرواية سندا ومتنا، يعني هذا التوقيع نفسه لأنه هو المدار الأساس، فنلاحظه سندا ومتنا. هذا التوقيع من جهة السند في الاحتجاج مرسل، فطبعا مو معنى أنه ما إلى قيمة، لا، لأنه الاحتجاج يذكر أنه الأشياء اللي يذكرها أشياء موجودة يعني متوفرة في مجموعة كتب، وهذا الكلام صحيح، يعني أن هذا الحديث موجود في مجموعة كتب كما ذكرنا، أو في مصادر عدة كما ذكرنا. فإذن بالنسبة إلى ما رواه في الاحتجاج، النص في الاحتجاج يعتبر مرسل، ولذلك لا يصلح حجة على كل حال أنه علماء لا يعتمدون على المراسيل. وفي غير الاحتجاج سواء عن طريق الشيخ الصدوق أو عن طريق بقية الشيخ الطوسي مثلا أو النعماني ممن رواه، كلهم يروونه عن شخص واحد معين وهو سمي بأبي محمد أحمد بن الحسن المكتب أو المكتب. هذا الشخص غير معروف، يعني نفس الشخص الراوي لهذا التوقيع غير معروف، فسندا هم مشكل، يعني من جهة إما مرسل أو مسند بسند غير تام، يعني إذا بنحاسبه بطريقة الفقه في الاستدلال أنه هل الرواية صحيحة يعتمد عليها أو لا، ففيها إشكال واضح. نعم بعضهم مثلا يأخذ عن كل من روى عنه الصدوق، وهذا طبعا قليل، يعني واللي يأخذ عن كل من يروي عنه الصدوق ممكن يكون في كتابه الفقيه وليس في بقية الكتب. فالشاهد إذن أنه من جهة يعني فيه إشكال في السند أو مرسل، فهذه الفتوى العقائدية، لأنه عندنا فتوى فقهية ممكن تكون بالظن تصير بجمع مجموعة من القرائن مثلا أو شيء ممكن تصير، ولكن هنا فتوى عقائدية حسب كلامه يفتي فتوى عقائدية، يفترض أن الفتوى العقائدية تحتاج إلى دليل قطعي وليس إلى مجرد دليل احتمالي. هذا ممكن نعتبره دليل احتمالي لأنه دليل قطعي يصلح لفتوى عقائدية، فتوى عقائدية مشكلة القضية فيها. على كل حال، فإذا من ناحية السند هو غير قابل لأن يصدر به هذه الفتوى الكبيرة العريضة التي أفتى بها، وخصوصا في مقابل الأعلام، يعني حسب ما يقال بأنه هذا الحديث رواه الطوسي، ولكن نفس الطوسي قال بأن هناك من التقى بالإمام في زمن الغيبة، إذن الطوسي رواه ولم يعمل به، فهو مو من جهة غير تام من السند ومن جهة لم يعمل به نفس الشيخ الطوسي قدس الله سره. عموما فإذا يعني من جهة السند ليس بتام، ممكن يستفاد منه كقضية تاريخية مثلا، ممكن يستفاد منه كشاهد من الشواهد، يعني نضم شواهد ممكن نستفيد منه مع الإجماع في القضايا الإجماعية، يعني أفرض أنه لا سفير بعد السفير الرابع مثلا ونستفيده ما يخالف، باعتبار أن هذا شيء يعني الحديث جاي وأخبر بذلك، وفي نفس الوقت الأمة كلها الشيعة كلها يقولون به، فأكو قضايا يدعمها الموجود من نص التوقيع، يدعمها الإجماع مثلا، تدعمها روايات أخرى، هاي اللي فيها روايات أخرى ويدعمها الإجماع وغيرها ممكن نعتمد عليها، ولكن الأجزاء اللي لا عليها خلاف أو أنها بالعكس يعني الإجماع على خلافها صاير، فهي ما يمكن الالتزام بها. زين، هذا من ناحية سند هذا التوقيع. ننتقل إلى متن التوقيع، هل يدل على ما يقول بأنه لا يمكن أو لا يرى طول فترة الغيبة أو لا؟ بحيث طبعا احنا عندنا مقابل، عندنا بعض الروايات تقول بأنه يرى الإمام في بعض الأحيان، بيجي طريقة طرق الرؤية تختلف وطرق المشاهدة تختلف، فعندنا رؤى ومشاهدات هاي معلومة الحصول، وعندنا رؤى ومشاهدات فيها كلام ممكن تحصل ممكن ما تحصل، فمو مو كل مو القضية في كلها واحدة، وإنما تختلف. في بعض الأحيان أكو رؤى تصير وأكو رؤى ما تصير. لما نلاحظ إحنا متن الحديث، نرجع إلى متن التوقيع، يقول هكذا. طبعا الشاهد فيه، لأن قرينا إحنا، بس ناخذ جهة الشاهد. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. زين، هذا التوقيع شو يقول؟ يقول للسفير الرابع لا تعين أحد بعدك، ووقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، هذه الكلمة بحسب الموجود أكثر من تعبير فيها. في وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني واحد يجي من نفسه ويخبر الشيعة أنه شاهد الإمام. طبعاً ليش يجي يقول للناس تعالوا يا ناس أنا رأيت الإمام؟ فيها نوع من الإشكالية، وممكن يكون صاحب دعوة، يعني شخص صاحب دعوة يريد أن ينصب نفسه فيأتي للشيعة، أنه هناك أناس يأتون الشيعة، يجيئون للشيعة. أكو بعض التعبيرات أيضاً يأتي لشيعتي، يعني واحد يجي للشيعة حتى يقول لهم ترى أنا شاهدت الإمام. فإذن أكو يأتي شيعتي، أكو بعض التعبيرات يأتي لشيعتي، أكو تعبير ثالث يأتي إلى شيعتي. يعني واحد يجي هو يخبر. عندنا تعبير آخر، يأتي من شيعتي من يقول. فإذا مر يأتي من شيعتي، هذه ما فيها واحد جاء إلى الشيعة، لا، هو شيعي جاء يقول، واحد من الشيعة يقول. الاحتمال المناسب لدعوة هو هذا الأخير، يأتي من شيعتي من يقول، بحيث يكون واحد، يعني لما نتكلم عن الرؤى الموجودة والعلماء الذين رأوا، هذول ما يروحوا للشيعة يا ناس احنا شفنا الإمام، يعني أكثرهم يمكن أخبر واحد أو على نطاق ضيق جدا، لا يأتي للشيعة ولا يذهب للشيعة ولا إلى الشيعة ولا يذهب ولا يأتي الشيعة ليقول لهم. بعض الخواص يأتيه، ذاك الخاص يأتيه ويصر عليه حتى يمكن يخبره أو ما يخبره. فهذه ما فيها شخص أتى الشيعة ليخبرهم أو أتى إلى الشيعة ليخبرهم أو أتى للشيعة ليخبرهم، ماكو هذا يعني. فالاحتمال هذا احتمال من، وهذا الاحتمال الظاهر أنه يعني الأكثر الموجود، ثلاثة تعبيرات متشابهة، إلى يعني يأتي شيعتي أو يأتي لشيعتي أو يأتي إلى شيعتي، هذه التعبيرات كلها متشابهة وبمعنى واحد. باقي هذا يأتي من شيعتي هو اللي فيه الاحتمال. طبعا لما يكون عندي ثلاث احتمالات واحتمال، كيف يعني أرجح هذا وألغي الثلاثة الاحتمالات الأخرى أو الثلاثة التعبيرات الأخرى؟ ثلاثة التعبيرات الأخرى كلها ما تنافي هذه الرؤى الموجودة، كلها ما تنافي، الاحتمال واحد هو اللي نافي. فأنا أصر على أن هذا الاحتمال هو الصح وبقية الاحتمالات كلها ليست بصحيحة. هذا يعني فيه نوع من التحكم. فإذا نحتاج إلى ملاحظة، يعني هذه ملاحظة في نفس تعبير التوقيع، اللي عندي التعبير المعروف المشهور يأتي شيعتي، لا فيها اللام ولا إلى ولا من، يأتي شيعتي من يقول هذا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. يعني واحد يجي للشيعة ويدعي المشاهدة، فهذا الشخص الذي يأتي للشيعة ويدعي المشاهدة كذاب مفترن. زين، هذه تشمل كل الأشخاص اللي يريد منصب، يعني اللي يريد منصب من خلال دعوة المشاهدة، حتى هذا يجي للشيعة. يجي للشيعة ليش؟ حتى يقول لهم والله أنا شفت كذا. فهذا معناه جماعة يدعون منصب بمشاهدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء كذابون مفترون. كل من يأتي للشيعة ليدعي هذا المقام وهذا المنصب ويدعي المشاهدة فهذا إنسان كذاب مفتري. أما كل من قال بأنه رآه من دون أن يأتي للشيعة، ما راح للشيعة ولا تكلم، وإنما بشكل خاص مثلا من أقرب من أقارب شيء، بحيث مو مطلوب أن ينشر، ما هذا يأتي شيعتي ويقول، معناها شخص يريد الانتشار، يريد نشر فكر عنده. لا، شخص مثل قصصنا الموجودة الآن أكثرها ما فيها هذا النوع من القصص العلماء الموجودة، ما فيها هذا النوع، ما فيها الدعوة، دعوة أنه يأتي الشيعة ليقول لهم أني شاهدت الإمام وحصل كذا وكذا وكذا، ما أكو هذا الكلام. ممكن يكون في بعض الحالات القليلة جدا، لكن ليست هي أكثر الحالات. إذن هذه نقطة تحتاج إلى الوقوف عندها، يعني عبارة من العبارات الموجودة في التوقيع تحتاج إلى الوقوف. عندنا أيضا المشاهدة نفسها، شنو عندنا المشاهدة؟ كيفيات مختلفة ترى. فشنو معنى المشاهدة؟ تقريبا عندنا أكثر من شكل المشاهدة، يعني احتمالات أو صور مختلفة لرؤية الإمام في عصر الغيبة. نحن الآن في عصر الغيبة الكبرى. أولا شنو المشاهدة عندنا؟ كيف تكون أو ما هي الغيبة؟ خلنا نطرح هكذا سؤال، ما هي الغيبة في فترة الغيبة الكبرى؟ هل الغيبة بمعنى أن الإمام لا يرى، يعني بحيث حتى لو فرض موجود يعني ما نشوفه أصلا، أو أنه يرى ولا يعرف؟ المعروف شنو؟ الثاني، مو أنه لا يرى، وإنما يرى ولكنه لا يعرف، ما يعرفه، ممكن يكون في أي مكان، يمكن يكون يروح في أي بلد من بلاد العالم مثلا، يجلس في ذاك المكان باسم معين، أفرض اسمه الحاج فلان مثلا، أو اسمه السيد فلان، سيد محمد مثلا، ساكن في بلد فلاني، إلى يبقى وياهم فترة، ينتقل بعدين إلى بلد ثانية، وهكذا، وهو بإمكانه أن يتنقل. فهنا مثل هذه المشاهدة، الناس تشاهده، وهذا اللي تدل عليه بعض الروايات، تقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا ظهر كل يقول أنا رأيته. فهذه موجود رؤية ومشاهدة موجودة حقيقية، إلا أنها ما لها علاقة بالتوقيع، لأن التوقيع يتكلم عن مدعى، أحد يدعي الرؤية، هاي رؤية موجودة، ولكن لا ادعاء فيها. ما دام رؤية بدون ادعاء ما فيها مشكلة. فإذا يعني قول لا يرى في فترة الغيبة الكبرى مطلقا، لا مو مطلقا، يعني الكلام حول لابد أن تأخذ بنص عناصر التوقيع نفسه، يعني التوقيع ما ينفي مثل هذه المشاهدة، وهي أن يشاهده الناس دون أن يعرفوه، ما شيء واضح، يعني أنه مثل هذا ما ينفي التوقيع. التوقيع ما يقول بأنه الناس الذين لا يعرفوه لا يمكن أن يشاهدوا. عندنا قسم ثاني أيضا مشاهد، هذا قسم مشاهدة وحي شاهد ولكنه لا يعرف من الأساس، هو يعني ما عرف وبقي إلى النهاية ما يعرف، ممكن يكون إذا ظهر المهدي يعرف، فهذا شاهد ولكن بدون معرفة. هذه المشاهدة، هذا النوع من المشاهدة بدون معرفة ما في إشكال، يعني ممكن يكون، وما حد ينكر مثل هذه المشاهدة، بل الروايات تدل عليها أو بعض الروايات تدل عليها. عندنا احتمال ثاني في المشاهدة غير هذا، وهو أن يكون المقصود من المشاهدة أن يشاهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأفرض يعرفه أيضا، شاف الإمام وعرف الإمام وتكلم وياه، ولكنه لم يخبر أحدا بهذه الرؤيا قط إلى وفاته مثلا، ما كلم أحد وما قال لأحد أنه يرى أنه رأى الإمام، أو إذا كان يراه كثير ما كلم أحد أنه يراه. فإذا شخص رآه ولم يتكلم، هنا أيضا هذه الرؤية ما فيها مشكلة لأنه ما فيها دعوة، من ادعى هذا ما ادعى، صحيح رأى. فإذا الحديث ما ينفي المشاهدة، بعدنا سينفي الدعوة ولن ينفي نفس المشاهدة والرؤية. الأول يرى ما عرف لكنه كان يرى، الثاني يرى ويعرف أيضا، مو كذاب مفتري حتى بنص التوقيع لأنه مدعى، فما دام مدعى فهو أيضا ليس بكذاب مفتر. هذا طريق ثاني أو احتمال ثاني. احتمال ثالث أنه لا والله يجي ينقل الكلام، يعني يرى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويعرف أن هذا الذي رآه هو الإمام، وينقل القرائن على أنه هو الإمام، يعني شاف واحد، هو مثل الآن القصص اللي عندنا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، شو يقولوا نفسهم اللي شافوا، يقول لك مثلا شفت واحد صفته كذا، كلمت قال لي كذا، قلت له كذا، عندي مجموعة من القرائن التي تدل على أن هذا هو الإمام نفسه، فبالقرائن برهن على أنه هو الإمام، على أن هذا الذي رآه هو الإمام. فبعضهم يقول إذا كانت القرائن يعني قطعية تدل فعلا فيها معاجز، فيها مثل ما يصير في كثير من القضايا فيها معاجز وغيرها، فخلص بعد يعني صار هناك مو دعوة مشاهدة وإنما مشاهدة واقعية، يعني دعوة المشاهدة معناها دعوة بدون برهان، واحد يجي ويدعي المشاهدة بدون برهان، فالدعوة بلا برهان تكون فيها تكون باطلة غير صحيحة، أما دعوة مع البرهان بعض علمان يقول ما فيها إشكال، يعني ما دام هناك دليل قطعي على أن الذي رآه هو الإمام هذا ما يعتبر ادعى، وإنما يعتبر رأى، فرق بين من رأى ومن ادعى، يعتبر بعضهم يعتبر هذه ما فيها إشكال. احنا نقول بأنه عندنا قضية ثانية، أنه الموجودون في القدس كلهم لم يذهبوا، أنه سيأتي شيعتي، نقول كلهم ذولا لا يأتون إلى أحد يخبره، وإنما بالمصادفة أحد جاءهم وأخبره، ما هو هم يروحوا للناس. فإذا فيها نكتة قضية أنه الذهاب إلى الناس للإخبار، ولعل هذه النقطة هي اللي فسر يعني العلماء أكثرهم فسروا هذا التوقيع على ادعاء السفارة، كل زي من وين جاب ادعاء السفارة؟ يقول جابه من على الأقل قرينتين. القرينة الأولى أنه القضية نفسها في السفارة، لأنه قال للسفير الرابع لا تعين أحدا، فهذه قرينة أن الموضوع في السفارة. القرينة الثانية يأتي شيعتي فيقول، فمعناه هذا واحد جاي يدعي أنه سفير الإمام متكلم عن الإمام. فقرينتين فهموا منها أن هذا التوقيع يتكلم عن السفارة، ما يتكلم عن مطلق المشاهدة، وأن وهكذا اللي فهموا يعني. ولذلك ما منعوا من فجر التاريخ، ما منعوا المشاهدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما منعوا السفارة عن أو دعوة السفارة عن الإمام. إذن في نفس الحديث قرينتين، مع القرينتين كافية في أنه يفهم أن الشخص الذي يأتي مدعيا هو الذي لا يقبل كلامه وهو كذاب مفتري. أما من لا يأتي مدعيا سواء رأى أو لم يرى فهذا لا ليس بكذاب مفتري. إذن قضية المشاهدة يبقى عندنا المشاهدة نوع أو احتمال آخر رابع، أنه واحد يجي بدون لا أدلة ولا شيء ولا قرائن ولا هم يحزنون، ويقول أنا رأيت الإمام المهدي والإمام المهدي يقول كذا وكذا إلى آخره، فهو يأتي الأمة ويقول ويدعي المشاهدة والرؤية، فيكون هذا واضح بعد أنه مما ينفيه التوقيع. إذن التوقيع ما ينفي كل شيء، وإحنا بصدد الكلام حول هالعلماء اللي أخبروا، هل هؤلاء العلماء ينفي التوقيع رؤيتهم أو لا؟ نقول بما أنهم هم لم يأتوا إلى الناس ليخبروا، فإذن هؤلاء ليسوا ممن يشملهم التوقيع. أكو عندنا احتمال خامس في المشاهدة أيضا، وهو أن المشاهدة لو نلاحظ أن التوقيع يتكلم عن غيبة ومشاهدة، يعني عندنا تقابل غيبة ومشاهدة، يتكلم عن ظهور ويتكلم عن مشاهدة. فلما نتكلم عن غيبة ومشاهدة لاحظ، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيح فهو كاذب مفتر. هنا عندنا احتمال، واحتمال أيضا مو بطالة، أن من ادعى المشاهدة في مقابل الغيبة، الإمام يقول من الآن بعد السفير الرابع انتهت الغيبة الصغرى، بدأت الغيبة الكبرى، فإذا عندنا غيبة. إلى متى الغيبة؟ إلى ظهور السفياني والصيحة، إلى هناك الغيبة. لو ادعى شخص المشاهدة، المشاهدة التي هي في قبال الغيبة، لأن عندنا غيبة ومشاهدة، فيكون المشاهدة الاحتمال أن يكون المقصود بالمشاهدة يعني الحضور، أن الإمام ظهر. لو جاءنا واحد قال بأن الإمام صار ليس بغائب، شاهد أو مشاهد، يعني انتهت الغيبة، فيقول إذا كان الكلام أي واحد يقول انتهت الغيبة قبل الصيحة والسفياني، الغيبة الكبرى قبل الصيحة والسفياني، فهو كذاب مفتري. فتكون المشاهدة في مقابل الغيبة، فيقول يعني وقعت الغيبة، من يدعي أنه لا ماكو غيبة، راحت الغيبة وجدت المشاهدة، جاء الحضور، يقول هذا كذاب مفتري. إذن طبعا بهالتفسير كل العلماء والذين رأوا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في فترة الغيبة ما واحد منهم قال بأن الإمام ظهر، وإنما كل قضاياهم وقصصهم تقول بأنه غائب. وأنه حتى هو يقول أنا يعني أكثرهم يقول ما عرفه إلا بعد غيبة مثلا أو خل أثر يدل على أنه هو الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلى كل حال كلهم يعترفون بأنه غائب وأنه رؤي في فترة الغيبة، لا أنه هناك انتهت الغيبة وصارت مشاهدة. هذا الكلام لو جاء شخص، هذا الشخص يجي للشيعة يقول لهم ترى الإمام ظهر، الإمام خرج من فترة الغيبة إلى فترة المشاهدة، يقول هذا كذاب مفتري. إذن الحديث مع هالمجموعة الاحتمالات، سواء في نص الحديث، في تعبيرات الحديث، في معنى المشاهدة، في مجيء الشخص عدم مجيء إلى كلها، ما تعطي جزم. واحد يقول لك والله أنا أجزم وأفتي بأنه لا أحد يراه رآه ولا أحد يراه إلى النهاية.